الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فبمقتل عثمان رضي الله عنه اشتعلت نار الفتن بين المسلمين. تكلم عن ذلك. بمقتل عثمان رضي الله عنه اشتعلت نار الفتن بين المسلمين، وانقسموا وتفرقوا، ووقع الاقتتال بينهم، ودارت المعارك، وظهر النفاق، وكثرت الأهواء، وحل الشتات، وذهبت الخيرات. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم، أي حصن من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله عنهما وغير ذلك. وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر رحمه الله: وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. وقد عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وبين موته صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم المصائب، وبين فتنة الدجال التي هي أعظم الفتن على وجه الأرض. عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا. ثلاث مرات: موتي، والدجال، وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. أخرجه أحمد والحاكم، وهو حديث حسن. وهذا فيه دلالة على عظم هذه الفتنة. قال سعيد بن زيد رضي الله عنه: لو أن أحدا ارفض، أي زال من مكانه، للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. أخرجه البخاري. وفيه دلالة أيضا على أن عثمان رضي الله عنه كان على الحق وقتل مظلوما، فوصفه بالاصطبار لعظم بلائه، وبالحق معطيه لقيامه بالحق وإعطائه الحقوق، لا كما يقول المدعون، وهذا لا شك فيه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الهدى، وأن من لزمه نجا، وأنه شهيد، وبشره بالجنة، وأخبره ببلوى تصيبه، وأمره بالصبر وعدم ترك الخلافة. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. فوثبت، فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. أخرجه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وعن جبير بن نفير قال: كنا معسكرين مع معاوية بعد قتل عثمان، فقام كعب بن مرة البهزي فقال: لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت هذا المقام. فلما سمع بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس الناس، فقال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر عثمان بن عفان مرجلا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتخرجن فتنة من تحت قدمي أو من بين رجلي هذا، هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى. قال: فقام ابن حوالة الأزدي من عند المنبر فقال: إنك لصاحب هذا؟ قال: نعم. قال: والله إني لحاضر ذلك المجلس، ولو علمت أن لي في الجيش مصدقا كنت أول من تكلم به. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وعن مرة البهزي قال: بينما نحن مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، فقال: كيف في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر. وصياصي البقر قرونها، واحدتها صيصية بالتخفيف، شبه الفتنة بها لشدتها وصعوبة الأمر فيها. كيف في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر؟ قالوا: نصنع ماذا يا نبي الله؟ قال: عليكم هذا وأصحابه، أو اتبعوا هذا وأصحابه. قال: فأسرعت حتى عطفت على الرجل فقلت: هذا يا نبي الله؟ قال: هذا. فإذا هو عثمان بن عفان. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وعن ابن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن حوالة، كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب؟ انتفاجة أرنب يعني وثبته من موضعه، يريد تقليل مدة الأولى بالنظر إلى الثانية، أو يريد تحقيرها. قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: اتبعوا هذا. قال: ورجل مقف حينئذ قال: فانطلقت فسعيت وأخذت بمنكبيه فأقبلت بوجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: نعم. قال: وإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، أو قال: اختلافا وفتنة. فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال: يقتل هذا فيها مظلوما لعثمان. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وأما بشارته بالشهادة والجنة فهو أكثر الصحابة بشارة بها، لا أعلم أحدا من الصحابة يدركه فيها كثرة، تعددت في مواطن ومناسبات، وأحاديثها معلومة مبثوثة في الصحاح وغيرها، وكانت له اليد الطولى في البذل والعطاء، واختص بمناقب وفضائل انفرد بها عن غيره، فهو زوج ابنتي نبي ما جمعهما في العالمين سواه، وهو أشد الأمة حياء، وبايع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وما اجتمعت الأمة على بيعة أحد كما اجتمعت على بيعة عثمان، جامع المصاحف وفاتح الأمصار إلى غير ذلك من الفضائل التي تعجز عن حملها الأسفار. أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلوى تصيبه، وعهد إليه عهدا في ذلك. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال: لافتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله ثم قال: الله المستعان. متفق عليه. قال قيس: حدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه. وقال علي في حديثه: وأنا صابر عليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وفي رواية قالت عائشة: فجاء عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قومي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى عثمان، ولون عثمان يتغير. قال: فلما كان يوم الدار قلنا: ألا تقاتل؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أمرا فأنا صابر نفسي عليه. أخرجه الحاكم. ولقد سمعت عائشة رضي الله عنها شيئا مما أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات. قال النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تعلم الناس بهذا؟ قالت: أنسيته والله. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية للحاكم بإسناد صحيح: يا عثمان، إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. فهذا فيه أن الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه هم أهل شر ونفاق. فصبر رضي الله عنه على هذا البلاء، ونهى الصحابة رضي الله عنهم عن قتال الخارجين عليه كي لا يراق دم بسببه. قال ابن كثير رحمه الله: فقال لهم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله، وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير. وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر. فبرد القتال من داخل الدار وحمي من خارج، واشتد الأمر. وكان سبب ذلك أن عثمان رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله، فاستسلم لأمر الله رجاء موعوده وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكون خير ابني آدم، حيث قال حين أراد أخوه قتله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وكل ما أخذ على عثمان رضي الله عنه من مآخذ وما طعن عليه بها كله كذب وباطل، إذ كيف يجتمع هذا مع وصف الرسول صلى الله عليه وسلم له بأنه على الهدى، وأنه الأمين، وأن من اتبعه هدي، وأنه للحق معطيه، وأن من سينازعه من المنافقين؟ قال أبو نعيم رحمه الله: فهذه الأحاديث دالة على أن أحدا من الصحابة لم ينكر على عثمان منكرا. ومن نظر في الأحاديث والآثار الصحاح وجد أن كل الطعون والمزاعم مفندة، بل لقد رد عليهم عثمان رضي الله عنه بنفسه وأبطل مزاعمهم، فأبوا إلا خلعة، فلم يجبهم إلى ما سألوا وصبر، فقتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. والعجب من هذه الفتنة مع وضوح الحق فيها، فإنه لا يزال بعض الكتاب والمثقفين يلتفتون إلى الروايات المزورة في التاريخ والقصص المشوهة في السيرة، ويعيدون الفتنة جدعة، وينالون من هذا الإمام الراشد مع إعراضهم عن الأحاديث النبوية الصحيحة القاطعة للنزاع في هذا الباب والآثار الثابتة المروية عن الأصحاب. وهذا يدل على عظم هذه الفتنة، وأن الناس لا يزالون يصطلون بنارها ويتجرعون غصصها، لا نسأل الله السلامة من الزلل والعصمة من سوء العمل. فهذه أول الفتن التي فرقت المسلمين وأحدثت من الشر ما الله به عليم، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. أخرجه أحمد وأبو داود والطحاوي في المشكل بسند صحيح، وفي رواية عند أحمد بإسناد حسن: وإن بقوا يقم لهم دينهم سبعين سنة. قال الطحاوي رحمه الله: بعد خمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين هذا ليس على الشك، ولكن على أن يكون ذلك فيما يشاءه الله عز وجل من تلك السنين. فشاء عز وجل أن كان في سنة خمس وثلاثين، فتهيأ فيها على المسلمين حصر إمامهم وقبض يده عما يتولاه عليهم مع جلالة مقداره، لأنه من الخلفاء الراشدين المهديين، حتى كان ذلك سببا لسفك دمه رضوان الله عليه، وحتى كان ذلك سببا لوقوع الاختلاف وتفرق الكلمة واختلاف الآراء، فكان ذلك مما لو هلكوا عليه لكان سبيل مهلك لعظمه ولما حل بالإسلام منه. ولكن الله ستر وتلافى وخلف نبيه في أمته من يحفظ دينهم عليهم ويبقي ذلك لهم. قال ابن كثير رحمه الله: قال البيهقي: وبلغني أن في هذا إشارة إلى الفتنة التي كان فيها قتل عثمان سنة خمس وثلاثين، ثم إلى الفتن التي كانت في أيام علي، وأراد بالسبعين ملك بني أمية، فإنه بقي بين ما بين أن استقر لهم الملك إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان وضعف أمر بني أمية ودخل الوهن فيه، بقي نحو من سبعين سنة. وقال الخطيب رحمه الله: قوله تدور رحى الإسلام مثل، يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف لذلك على أهله الهلاك. يقال للأمر إذا تغير واستحال قد دارت رحاه، وهذا والله أعلم إشارة إلى انقضاء مدة الخلافة. وقوله يقم لهم دينهم أي ملكهم وسلطانهم، والدين الملك والسلطان. ومنه قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وكان بين مبايعة الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان إلى انقضاء ملك بني أمية من المشرق نحو من سبعين سنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.